فقهنا درر المسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال مضل. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل. نعم، بارك الله فيكم وهذا هو اللقاء 14 مع العقيدة، ولقاؤنا 3 فيما يتعلق بالفروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة، فروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية، طهر الله بلادنا منها وأبعدهم عن العباد في أرض الكنانة وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين، لأنهم خطر عظيم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من معتقدهم ومن منهجهم. نعم، ماذا تنتظر من قوم يتهمون أمنا الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة العالمة المحدثة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق، يتهمونها بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لها. فماذا تنتظر من قوم يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، ويقصدون بذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعائشة وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والله وبالله وطالله لا ينتظر من أمثال هؤلاء إلا الشر الوبيل والخطر العظيم. فيا أهل لا إله إلا الله بصدق، يا أهل محمد رسول الله باتباع ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، احذروا الشيعة الرافضة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية، واحذروا دعاتها الذين يدخلون مساجد السنة ويعتلون منابرها، وابتلوا بشيء من فصاحة اللسان ولكن عندهم هشاشة في العلم، وربما يلبسون على عامة المسلمين فيأخذون بأيديهم إلى عقيدة معوجة وإلى منهج كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. نعم، إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، قد تكلمت مع حضراتكم في اللقاء الأول فيما يتعلق بالفروقات بين السنة والجماعة والشيعة في المعتقد عن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكذلك الصحابة الكرام. وفي اللقاء الثاني وهو اللقاء المنصرم تكلمت بتوفيق الله ومدده عن عقيدة التوحيد ورؤية الله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة الرافضة، وأبدأ الكلام الليلة بإذن الله عز وجل بالغيب. الغيب ما سيأتي غدا بعد غد، الشهر القادم، السنة القادمة، بعد ساعات، هذا غيب. هذا الغيب كما تعلمون أنتم لا يعلمه إلا الله، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال جل وعلا عالم الغيب والشهادة، فالذي يعلم الغيب هو الذي على العرش استوى جل وعلا سبحانه. نعم، فأهل السنة اعتقادهم أن الله جل وعلا اختص نفسه بالغيب، فهو القائل في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة أي لا يعلم أحد ميعاد القيامة إلا الله، فليس هناك نبي مرسل ولا ولي مقرب ولا ملك من الملائكة ولا جن يعلم متى تقوم الساعة. كلنا يؤمن أن الساعة ستقوم في يوم جمعة كما أخبر بذلك خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، لكن في أي جمعة تكون القيامة هذا قد استأثر الله جل وعلا بعلمه، إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث أي المطر ويعلم ما في الأرحام. فهذا مستمع كريم يقول إن طبيبة النساء تضع جهازا على بطن المرأة الحامل فتخرج الصورة على الشاشة التلفزيونية إذا كان الجنين قد نفخ فيه أي نفخ فيه الروح، يعني 43 يعني 4 أشهر، وكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، فترى الصورة على الشاشة فتستطيع أن تقول هو ذكر أو أنثى. قلت نعم أسلم بهذا، لكن السؤال المطروح عليك الآن، هل الطبيبة النساء الاختصاصية أو الاستشارية الأستاذة الدكتورة البروفيسورة هل تعرف هل هو ذكر أو أنثى والمرأة حامل لمدة 3 أيام أو الأسبوع أو شهر؟ الجواب لا، وإنما تعرف ذلك من 4 أشهر فصاعدة. ثم أنها لو علمت هل تعلم هو شقي أو سعيد، هو غني أو فقير، كم سيعيش؟ هذه أمور كما تعلمون يا إخواني استأثر الله جل وعلا بها. نعم أيتها الأخوات الفضليات المسلمات، نعم أيها الموحدون، هذه أمور استأثر الله بعلمها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا في علم الله أيضا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، الإنسان يكون في مكان فيذهب إلى مكان آخر لأن الله قدر أن يقبض ملك الموت روحه في هذا المكان فيهيئ له الأسباب أن ينتقل من مثلا من المدينة النبوية إلى جدة، من القاهرة إلى الأسكندرية، من إسلام أباد إلى مثلا نيودلهي إلى غير ذلك. أي نعم، لأنه قدر له أن يموت في مكان كذا فلا بد أن تهيئ له الأسباب لينتقل من المكان الذي فيه إلى المكان الذي قدر الله جل وعلا أن تقبض روحه فيه. نعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله جل وعلا اختص نفسه بالغيب، وإنما أطلع أنبياءه، نعم أطلع أنبياءه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بعض أمور الغيب، وذلك لضروريات معينة. والله تعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. ولعلكم تذكرون جميعا أيها الإخوة والأخوات المسلمات المسلمين والمسلمات ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوجدهما يعذبان، فهل العذاب الذي في القبر أمر مشاهد ولا غيبي؟ أيوة أسألك أنت، مشاهد ولا غيبي؟ أنت يا أختاه أمر مشاهد ولا غيبي؟ غيبي، ولكن الله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الغيب، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يتبول ولا يستنزه من بوله، والثاني يمشي بين الناس بالنميمة والعياذ بالله، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. أسأل الله أن يطهرني وإياكم من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، ويجعلني وإياكم من الصادقين مع الله عز وجل، الصادقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم، الصادقين مع النفس، الصادقين مع العموم، مع غيرنا. طيب، أما بارك الله فيك الشيعة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أما معتقد الشيعة يزعمون أن معرفة الغيب من حق أئمتهم وحدهم، يعني أبو الحسن علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، إلى غير علي زين العابدين. هؤلاء الأئمة الاثنى عشرية الذين ينتهون بالمهدي المختبئ في السرداب من أكثر من 1100 سنة على حد زعمهم، هم الذين يعلمون الغيب كما يعتقد ذلك الشيعة الرافضة، يزعمون أي يدعون أن معرفة الغيب من حق أئمتهم وحدهم وليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن الغيب. ولذلك فإن بعضهم ينسب الألوهية لهؤلاء الأئمة، والعياذ بالله، هؤلاء البشر الذين يبولون ويتغوطون ويجوعون ويعطشون وينامون ويستيقظون ويصحون ويمرضون، ها، وكانوا عدما قبل أن يخلقوا، وحياتهم يلحقها الزوال، وقبل حياتهم كان الفناء، يزعمون أنهم آلهة. إيش هذا؟ هل هذا دين يا إخوان؟ هل هذا دين؟ نعوذ بالله من هذا الاعوجاج. إنه دين شيطاني، إنه دين إبليسي، إنه دين يأخذ بيد صاحبه إلى جهنم وبئس المصير إذا مات على ذلك. نسأل الله السلامة والنجاة. إذن أحبتي في الله، سمعتم معتقد أهل السنة والجماعة أن لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله، وقد أطلع الله جل جلاله أنبياءه ورسله، ومن جملتهم رسولنا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، خليل الرحمن، قائد الغر المحجلين، صلى على الحبيب المكي الطيب صلى الله عليه وسلم. نعم، أطلعوا على شيء من الغيب، فقد سمعتم الآية الكريمة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، وسمعتم أن الشيعة الرافضة يعتقدون أن أئمتهم الاثنى عشرية يعلمون الغيب والعياذ بالله، فهذا كفر واضح وشرك طافح. نسأل التواب أن يتوب علينا وعليهم من كل خلل وزيغ وضلال، وأن يردنا والأمة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ثم فيما يتعلق بآل الرسول، يعني آل البيت، آل البيت، الله الله في أهل بيتي، هل أنتم تحبون أهل بيت رسول الله؟ نعم، كيف لا نحب عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أسد الله الغالب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: لأعطين الراية غدا، اسمع، رجلا يحب الله ورسوله، فزكى النبي صلى الله عليه وسلم عليا بمحبته لله جل وعلا ولرسوله، ثم قال: ويحبه الله ورسوله. قلت: فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة نبوية ممن قال الله جل وعلا فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين صهره الذي زوجه سيدة نساء الجنة فاطمة، ماذا قال له؟ قال له: أما ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ها؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أين؟ فهارون نبي كما أن موسى أحد أولي العزم الخمسة رسول. أين؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، حيث قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإحنا يعني حبك لعلي، أيوة نشهد الله أننا نحب علي. أما تحب فاطمة؟ كيف لا أحب فاطمة وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا أحب فاطمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، أي جزء مني. كيف لا نحب فاطمة وهي سيدة نساء أهل الجنة؟ كيف لا نحب فاطمة وهي صحابية جليلة؟ كيف لا نحب فاطمة؟ نعم بارك الله فيك، وهي رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بارك الله فيك، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون، ومريم أم عيسى ابن مريم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم، فإذا كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، هؤلاء الكاملات فاطمة وخديجة، فاطمة بنت خديجة، يبقى خديجة وفاطمة ومريم وآسية. طيب فكيف لا تحب فاطمة؟ كيف لا تحب الحسن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ وكيف لا تحب الحسن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وبالفعل لما قتل الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، تولى الخلافة من؟ الحسن بن علي لمدة 6 أشهر على وجه التقريب، ثم تنازل الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان أول ملوك المسلمين العادلين خال المؤمنين كاتب الوحي رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين وعن آل البيت أجمعين. نعم، فسمي هذا العام عام الجماعة لأن الكلمة اتحدت فيه، يا رب جمع اجمع كلمة المسلمين في مصر على أتقى قلب رجل واحد، واجعلهم هم وسائر إخوانهم في بلاد الإسلام مترجمين قول ربهم جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قوتكم تذهب بسبب تفرقكم وتناثركم وبسبب أنكم صرتم عزين أي متفرقين. فيا أهل القرآن اجتمعوا على القرآن الكريم وصحيح السنة القولية والفعلية والتقريرية، لا بفهمي ولا بفهمك، وإنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عنهم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، فإن في ذلك والله سعادة الدارين للملوك والمملوكين والأمراء والمأمورين والرؤساء والمرؤوسين والقادة والمقودين والرجال والنساء والعرب والعجم والشيب والشباب، فهيا هيا إلى سعادتكم في الدارين. نعم، فكيف لا نحب الحسن والحسين؟ كيف لا تحب حمزة بن عبد المطلب وهو سيد الشهداء الذي قتل في أحد وأخ للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وهو الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة 9 تكبيرات. نعم بارك الله فيك، ولعلك أنت لا تعلم إلا 4 تكبيرات، لكن من التكبيرة الثالثة وانت طالع يعني 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 دعاء للميت. نعم كان تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، واغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، وثبتهم عند السؤال، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، إلى غير ذلك من الأدعية التي لا تخفاكم. بحمد الله عليكم. نعم، فكيف لا تحب العباس وهو عم النبي ووالد حبر الأمة وترجمان القرآن؟ نعم، فنحن نشهد الله عز وجل على محبتنا لآل البيت وتقربنا إلى الله بهذه المحبة هم والصحابة أجمعون. وكما قلت آنفا، نعتقد أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونمسك عما شجر بينهم، ونقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. إخوة الإيمان، من هم آل الرسول؟ آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه جميعا، والبعض قال هم أتقياء الأمة، والبعض قال هم قرابته. فعولي ما أنني ذكرت على مسامعكم ثلاثة أقوال. قول الأول، أتباع الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل أتباع الرسول يعدون آل الرسول. وبعض العلم قال أتقياء الأمة، الذين آمنوا واتقوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وخافوا من الله الجليل وعاملوا بالتنزيل، ورضوا بالقليل واستعدوا ليوم الرحيل، وعاملوا بطاعة الله على نور من الله، يرجون ثواب الله، وتركوا معصية الله على نور من الله، يخشون عقاب الله. هؤلاء هم الآل الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيوة، آمنوا وكانوا يتقون، خافوا من الله الجليل وعملوا بالتنزيل ورضوا بالقليل واستعدوا ليوم الرحيل. أيوة، وبعضهم قال هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب. نعم، وأما الشيعة يقولون آل الرسول هو علي صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أولاد علي فقط، ثم أبناؤهم وأحفادهم من بعد. يبقى علي بن أبي طالب وبعض أبناء علي وأحفادهم من بعده. هذا معتقد الشيعة في آل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر الثالث إخواني، الشريعة والحقيقة. فأهل السنة يرون أن الشريعة هي الحقيقة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغادر الدنيا، لم يخبئ عن أمته شيء من العلم، وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. وكلكم يعلم أن الآية الكريمة أنزلها الله يوم عرفة الموافق اليوم الجمعة، حيث قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم إيه؟ أيوة، أجبني، أنطق معي. اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة على رسولنا وحبيب قلوبنا وخليل ربنا إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فمصادر هذا الدين هي الكتاب والسنة والإجماع، ولا تحتاج لما يكملها. وطريق العمل والعبادة والصلة بالله واضحة جلية بلا وسائط، وأن الذي يعلم حقيقة العباد هو الله وحده، ولا نزكي على الله أحدا. فاصل ونواصل إن شاء الله، فكونوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156.
اهلا وحياكم الله، عدنا اليكم بحول الله وفضله وطوله، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. اذا كما بينت فيما يتعلق بامر الشريعه والحقيقه عند اهل السنه، وكل احد يؤخذ من كلامه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند اهل السنه والجماعه. اما بالنسبه للشيعه الرافضه فيما يتعلق بامر الشريعه والحقيقه، فهم يرون أن الشريعة هي الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تهم العوام السطحيين، وهي التي تهم العوام السطحيين فقط. أما الحقيقة أو العلم الخاص عن الله فلا يعلمه إلا أئمة أهل البيت، هذا على حسب زعمهم، أي بعض عائلة النبي فقط، وأنهم يتلقون علوم الحقيقة بالوراثة جيلا بعد جيل وتبقى عندهم سرا، وأن الأئمة معصومون من الخطأ. طبعا هذا كلام معوج، لأن ليس عندنا معصوم إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأئمة معصومون من الخطأ، وكل عملهم تشريع، وكل عملهم تشريع، وكل تصرفاتهم جائزة، وأن الصلة بالله لا تتم إلا عن طريق الوسائط أي أئمتهم. ولذلك تورطوا في تسمية أنفسهم بألقاب فيها مبالغة، كقولهم ولي الله، باب الله، المعصوم، حجة الله، إلى غير ذلك من هذه الألقاب التي يخلعونها كما كانوا يخلعون على الخميني آية الله مثلا على سبيل المثال وليس الحصر. وأما بالنسبة للفقه فأهل السنة يتقيدون بأحكام القرآن الكريم بكل دقة، وتوضحها لهم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله حسبما جاءت بها السنة المطهرة وأقوال الصحابة والتابعين الثقات. فهذه عليها المعول الكبير في ذلك، لأنهم أقرب الناس به عهدا وأصدقهم معه بلاء رضوان الله عليهم. وليس من حق أحد أن يشرع جديدا في هذا الدين بعد أن أكمله الله، ولكن يرجع في فهم التفاصيل والقضايا المستحدثة والمصالح المرسلة إلى علماء المسلمين الثقات في حدود الكتاب والسنة لا غير. ثم بعد الاتصال نبين إن شاء الله أمر الشيعة. تفضل صل أخونا محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يرفق شيخنا. أنا قرأت إعلان عندنا في السويس إن حضرتك جاي السويس تشرح العقيدة الطحاوية.
أيوة إن شاء الله.
شرح مين إن شاء الله؟
يوم السبت القادم إذا كان في العمر بقية سأتيكم في مسجد فجر الإسلام تعاونيات القاهرة، وستبدأ دورة شرح العقيدة الطحوية عقيب صلاة العصر مباشرة إلى الساعة 9:30 ليلا إن شاء الله. فأسأل الله أن يرزقني المدد وأن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين. نعم طيب بارك الله فيك. وأما بالنسبة للشيعة فيعتمدون على مصادرهم الخاصة مما نسبوه لأئمتهم المجددين وما تأولوه في آيات الله وما تعمدوه من مخالفة غالبية الأمة، ويرون لأئمتهم المجتهدين والمعصومين الحق في استحداث أحكام جديدة، كما حصل فعلا في الأمور الآتية في الآذان. تجدهم يقول في الآذان أشهد أن محمد رسول الله ونشهد أن عليا ولي الله، هذا ليس موجود في الآذان. وتجدهم يقولون في الآذان حي على خير العمل، وهذا ليس موجود في الآذان. الآذان هذا يعني أمر توقيفي لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فإن عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم رأوا ذلك في الرؤيا و ذكروا رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقر الكلام صلى الله عليه وسلم، حيث لا يخفاك أن الحديث إما قولي أو فعلي أو تقريري أو خلقي أو خلقي كما هو معلوم لدي. فأحدث أشياء في الأذان في أوقات الصلاة في هيئاتها في كيفيتها في أوقات الصيام في الفطر في أعمال الحج في الزيارة في بعض أحوال الزكاة ومصاريفها في المواريث، حريصين على مخالفة أهل السنة وتوسيع دائرة الخلاف، نسأل الله السلامة. وأما الولاء فأهل السنة يقولون أنه الانقياد التام، ولا يرونه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما عداه من الناس فلا ولاء له إلا بحسب ما قررته القواعد الشرعية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك تجد ربنا جل وعلا يقول في حق الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وتجد أن أهل العلم بينوا معنى الولاء فقال أن تحب الله ومن يحب الله وما يحب الله. أي نعم. وأما البراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. تفضل. اخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ الحبيب؟
حياك الله يا حاج محمد، الله يحفظك.
بارك الله فيك، اسالك الدعاء بالشفاء والله.
اسال الله لاخينا الحاج محمد بركات، ان يصب علينا وعليه البركات، وان يعجل بشفائنا وشفائه وشفاء مرضى المسلمين والمسلمات، ويلبسنا واياكم لباس التقوى والعافيه ما حيينا حتى نلقاه جل وعلا راض عنا. امين امين يا رب العالمين.
امين.
حياك الله يا اخي محمد.
عندي 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 سؤال يا شيخ.
هات يا حاج محمد هات.
انا سمعت من قناه عربيه واحد شيخ بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا بلال وقال له لا تزورني يا بلال في المنام. فراح سيدنا بلال بعد صلاة ركعتين وراح زار القبر في البقيع، فقابلوه الحسن والحسين، طلبوا منه ان هو يأذن في 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 الجامع كما رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن يأذن، فتلمع حواليه الناس ويبكون. هل بس ده صحيح؟
وبارك الله فيك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق الأكبر الخلافة الراشدة، كان بلال توجه رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام، وفي عهد عمر بن الخطاب يوم أن كان خليفة المسلمين رأى بلال رؤيا، وعلى إثر هذه الرؤيا انطلق من أرض الشام إلى المدينة النبوية المنورة. فلما لقي أمير المؤمنين عمر ألح عليه أن يذكره بالأيام الخوالي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤذن لهم في المسجد النبوي، فأذن. فلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله خنقه البكاء. إيه نعم، والله أعلم. فرضي الله عن سائر الصحابة الكرام، ونسأل الله أن يجعل عقيدتنا كعقيدتهم، ومنهجنا كمنهجهم، وهمنا كهمهم، وآمالنا كآمالهم. فهذه أعظم السعادة، لأن الله تعالى ترضى عنهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم كلهم ثقات عدول بتعديل الله لهم. نعم. ثم ماذا؟ ثم إن البراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. يبقى الوقت الولاء عند أهل السنة هو الانقياد التام، ولا يرون ذلك إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما عداه من الناس فلا ولاء له إلا بحسب ما قررته القواعد الشرعية، لأنه بارك الله فيك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الشيعة يرون الولاء، الشيعة الرافضة يرون الولاء ركنا من أركان الإيمان، وهو عندهم التصديق بالأئمة الاثنى عشر، ومنهم ساكن السرداب، فغير الموالي لآل البيت في عرفهم، غير الموالي، فغير الموالي لآل البيت في عرفهم لا يوصف بالإيمان. الذي ليس عنده ولاء لآل البيت والإثنى عشر من الأئمة الاثنى عشر، يبقى هذا يعني عندهم لا يوصف بالإيمان، ولا يصلى خلفه، ولا يعطى من الزكاة الواجبة، لكن يعطى من الصدقة العادية كالكافر والعياذ بالله. وأما التقية التي يقول البعض عنها التقية، أهل السنة بالنسبة لمعتقدهم فيها أن يظهر الإنسان غير ما يبطن اتقاء الشر، وعندهم أنه لا يجوز لمسلم أن يخدع المسلمين بقول أو بمظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. أين من غش فليس منا، فاحذر أن تغش أحدا. أي نعم، إن كان في بيع أو شراء أو زواج أو أي شيء، من غش فليس منا. بارك الله فيك. ولا تجوز التقية إلا مع الكفار أعداء الدين، وفي حالة الحرب فقط، باعتبار أن الحرب خدعة، ويجب أن يكون المسلم صادقا شجاعا في الحق، غير مراء ولا كاذب ولا غادر، بل ينصح ويأمر بالمعروف عن المنكر. أما التقية اللي يقول عليها التقية، فالشيعة يقولون، الشيعة هم على اختلاف طوائفهم يرونها فريضة لا يقوم المذهب إلا بها، ويتلقون أصول التقية سرا وجهرا، ويتعاملون بها خصوصا إذا أحاطت بها ظروف قاسية فيبالغون في الإطراء والمدح لمن يرونهم كفارا يستحقون القتل والتدمير، ويطبقون حكم الكفر على كل من ليس على مذهبهم، وعندهم أن الغاية تبرر الواسطة، وهذا الخلق يبيح كل أساليب الكذب والمكر والتلون، حيث يرون عن أئمتهم قائلين أن التقية ديني ودين آبائي، ويقولون من لا تقية له لا دين له. تفضل تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي
يا أختي. يا شيخ أنا ليا استفسار.
ها؟
ليا استفسار.
تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ أنا كنت ليا أخت، يعني إيه أنا ظروفي صعبة وكده. فليا أخت كانت بتشتغل مع أبوي.
أختي
فهي بتساعدني يعني كده، كل لما بروح لأهلي زيارة كانت بتساعدني بهذه الفلوس. فأنا عايزة أعرف هل هذه الفلوس حرام؟ ولو حرام يعني اكفر عنها ازاي ان ربنا يسامحني بيها؟
هي اختك دي كانت بتشتغل وتعطيكي جزء من شغلها؟
ما هي بتشتغل مع مع ابويا.
طب بتشتغل في ايه؟
يعني في التجاره وكده مع ابويا.
وكانت بتساعدك انت يعني؟
اه انا بروح زياره عند اهلي كانت مثلا بتديني حاجه كده بس بتقولي ما تجيبي سيره لحد.
طيب اذا كان مثلا هي بتشتغل مع ابيكي ينبغي أن يخرج أبوك لها أجرة. هذه
لا هي ما تاخدش منه أجرة.
الذي ينبغي على أبيك حفظه الله ووفقه أن يخصها بأجرة. أين؟ فإذا كانت هي تعطيك من أجرتها التي كانت تأخذها من أبيها فلا حرج، وإذا كانت تأخذ من مال أبيها بقدر أجرتها أو نصف الأجرة فالذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك إذا أعطتك شيئا من هذا المال. أما إذا
وإن لم يعرف أبي يعني بهذا الموال.
إيه؟
وإن لم يعرف أبي بهذا الموضوع.
وأنا بقول لك أما إذا كانت تأخذ أكثر من أجرتها فلا يجوز لها أن تأخذ أكثر من أجرتها المتعارف عليها عند الناس، والله أعلم.
خلاص ماشي شكرا يا شيخ.
حياكم الله وبياكم. إيه نعم. وثم بارك الله فيكم، بالنسبة للإمامة أو رئاسة الدولة، أهل السنة بيحكم الدولة عندهم خليفة وينتخب من بين المسلمين ويشترط فيه الكفاءة، وأهل السنة يقولون أنه يكون من قريش يعني من بطن في قريش طبعا إذا تيسر. وبارك الله فيكم، وكهذا الخليفة ينبغي أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، رشيدا لا يكون سفيها، عالما لا يكون جاهلا، معروفا لا يكون مغبونا، معروفا بالصلاح لا يعرف بالفسق والفجور، وبالأمانة لا يعرف بالخيانة والسرقة من أموال الدولة، أي نعم، والقدرة على حمل هذه المسؤولية، فيظهر الشدة في وقت الشدة واللين في وقت اللين، وقد يمزج أحيانا بين اللين والشدة في الوقت الذي يستوجب ذلك، وينتخبه أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين، وهم يعزلونه إذا لم يعدل أو إذا خرج على أحكام الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. فضل فضل أخي محمود. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ حياكم الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
امين يا رب.
ربنا يبارك فيكم. دعيلنا يا شيخ بس اولا كده.
اسأل الله التوفيق لي ولك وللمشاهدين من المسلمين والمسلمات.
امين يا رب. عندي سؤالين يا شيخ.
هات يا سيدي.
هل يجوز الحفظ او مراجعة القرآن من غير وضوء وانا لست متوضئا؟ والسؤال الثاني.
الجواب نعم يجوز. الجواب نعم يجوز، والاولى ان يكون متوضئا، حيث استلام المصحف او مسه اشترط الائمة الاربعة وجوب الوضوء، لكن اذا كان الحفظ والمراجعة كما تفضلت فلا بأس ان يكون غير متوضئ، وان كان الاولى ان يكون متوضئ.
نعم.
والله اعلم.
نعم يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
كيف نتخلص من فتنة النفاق؟
أولا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، نسأل الله أن يرزقني وإياكم هذا. وفي نفس الوقت قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي القدرة على النفقة والجماع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طب ومن لم يستطع يمد يده للبنك الربوي؟ لا. ومن لم يستطع يشحت؟ لا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. اشتغل بقى في صوم داود، كان يصوم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تسليما: صوم يوما وافطر يوما، وصيام الاثنين والخميس اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله، والأيام القمرية 13 و14 و15 كل شهر، والستة من شوال والتسعة من ذي الحجة، والإكثار من الصيام في شعبان والمحرم. اي نعم، بارك الله فيك. فحتى يتسنى له الزواج ويفتح له أبوابه، ويدعو الله أن يعيننا وإياه على غض أبصارنا وحفظ فروجنا. اي نعم. تفضل أخي محمد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد.
الله يرحم والديك. النهاردة أنا شفت حادثة.
إيه؟
أنا كنت رايح القصر العيني، معي تاكسي ورايح القصر العيني.
إيه؟ تفضل.
فكان يعني كان هناك في بلدية مسكين أسلحة. والشرطة موقفهم ومنعنا تدخلنا، وانا كان معي مريض.
طيب، نسأل الله ان يصلح البلاد.
يعني ايه الحل يا شيخ دلوقتي؟
نسأل الله ان يصلح البلاد والعباد. وهذه مناشدة لولي الامر، الرئيس الدكتور محمد مرسي حفظه الله ووفقه وسدده. يا سيادة الرئيس، نسأل الله ان يعينك وان يقويك وأن يقدرك على إعادة الأمن في البلاد وبين العباد. فإن أحد إخواننا الشيخ عبد المنعم التقيت به منذ قبل الحلقة، قال: أنا قادم من بورسعيد، وعند المفترق الذاهب إلى بحر البقر والمطرية أيضا أناس قطعوا الطريق، وهذا الأخ يقول ذهب للقصر العيني ومعه مريض منعوه من الدخول. وكذلك عندنا في منية النصر دخل مجموعة على محل ذهب وسرقوا هذا الذهب وضربوا صاحب المحل بالنار في فخذه. حدث هذا في منية النصر منذ أيام قلائل، حوالي 4 أيام أو 5 أيام على وجه التقريب، وجردوا المحل من الذهب تماما. أنا لا أقول هذا إشاعة للفساد، حاشا وكلا، وإنما أناشد ولي الأمر. كذلك كنت في لسة الجمالية في لقاء، فإخواننا الصيادين في المطرية وليس الجمالية قالوا: يا أبا بكر، نحن نناشد رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي أن يرد الحملة إلى بحيرة المنزلة في المطرية مرة أخرى، لأن سيادة الرئيس وفقه الله وسدده أرسل حملة كبيرة جدا إلى بحيرة المنزلة في المطرية الدقالية، طهر منها أهل الفساد. ثم بعد مغادرتهم للمطرية عاد البلطجية كما يقولون مرة أخرى. لذلك فإن أهل المطرية والجمالية وليس الجمالية وأهل المنزلة يناشدون سيادة رئيس الجمهورية وفقه الله وسدده إلى تحكيم الكتاب وصحيح السنة في مسألة الأمة، أن يعيد هذه الحملة إلى بحيرة المنزلة مرة أخرى، وأن يتسبب في إشاعة الأمن. وأنا أعلم أنه يبذل كل طاقته وجهده، فنسأل الله أن يمكن له في ذلك يا رب العالمين. تفضل. تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
العطية بالمني.
حياك وبياك.
في سؤال والله يا سيد الشيخ عن صحة حديث تنافعوا تناسلوا تكسروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة.
ليس بهذا النص، وإنما ورد تزوجوا تكاثروا. أي نعم، تزوجوا تكاثروا. أي نعم، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يوم علاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير. أبانا أبا بكر وأصلنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك. أولا أسأل فضلتك الدعاء بالستر في الدنيا وفي الآخرة. ثانيا في سورة الأحزاب هناك الآيات الكريمة موجهة إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومشار إليها بنون النسوة، إلا هذه الكلمات الأخيرة من الآية 23 في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل هذه الآية الكريمة موجهة إلى الرجال أم موجهة إلى النساء مع عدم وجود نون النسوة؟ وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يشغلني وإياك وسائر الأمة لما خلقنا له، ولا يشغلنا بما ضمنه لنا. وهذه في آل البيت أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. الإمامة ورئاسة الدولة، أهل السنة يقولون أن الدولة تحكم بخليفة وينتخب من بين المسلمين، ويكون عاقلا رشيدا عالما معروفا بالصلاح والأمانة والقدرة على حمل هذه المسؤولية، وينتخبه أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين وهم يعزلون. نعم، أخونا جمال من السويس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا وإمامنا الشيخ أبو بكر الحمدلي،
حياك الله وسطرنا الله وإياك،
أطال الله في عمرك شيخنا.
اللهم أمين.
يا شيخنا والله أنا معايا ابني، عندي بيت، أنا ساكن في السويس في مدينة السلام 2.
إيه؟
ساكن في السويس مدينة السلام 2.
أيوة، تفضل.
ابني ياخذ منه الموتوسيكل يا شيخ أبو بكر يا حنبلي، رجل طيب.
لا حول ولا قوة.
الموبايل بتاعه.
لا حول ولا قوة.
أنا بقول له الدكتور محمد مرسي، عاوزين القوم الحزم. ما ينفعش كده مولانا، إحنا انتخبنا الدكتور محمد مرسي عشان يطبق فينا شريعة الإسلام.
طيب، بارك الله،
عشان يقضي على المبلطجية.
بارك الله فيك يا أخي. نحن من على منبر قناة الرحمة ناشدنا الرئيس الدكتور محمد مرسي، ونحن على ثقة أن الرجل يبذل طاقاته وجهده وقدرته وإمكانياته واستطاعته، وقد قال ذلك للأستاذ عمرو الليثي في الحوار الذي كان بينهما أنه يبذل كل طاقاته وكل استطاعته. فنسأل الله أن يقويه وأن يمكن له وأن يهيئ له من يعينه على نصر الأمن في البلاد وبين العباد. أي نعم، وأن يخلص البلاد من أهل الفساد. أي نعم، نسأل الله ذلك، فيكون معروف بالصلاح والأمانة والقدرة على حمل هذه المسؤولية التي نتكلم فيها، وينتخبوها للحل والعقد من جماعة المسلمين، وهم يعزلونه إذا لم يعدل أو إذا خرج على أحكام الكتاب وصحيح السنة. أين؟ لأن الحكم عندهم تكليف ومسؤولية وليس تشريف وغنيمة. أما الشيعة الحكم عندهم وراثي في علي رضي الله عنه وابناء فاطمة رضي الله عنهم، مع اختلاف بينهم في ذلك، وبسبب قضية الحكم هذه فهم لا يخلصون لحاكم قط من غير هذه السلسلة، وذلك لم تتحقق نظريتهم في التاريخ كما كانوا يؤملون، فقد أضافوا نظرية الرجعة، ومعناها أن آخر أئمتهم ويسمى القائم سيقوم في آخر الزمان، يعني قبل يوم البعث يقوم، وهذا كلام باطل طبعا، ويخرج من السرداب ويذبح جميع خصومه السياسيين ويعيد إلى الشيعة حقوقهم التي اغتصبتها الفرق الأخرى عبر القرون. أيها الأحبة، في خلال هذه اللقاءات الثلاثة، لقاء هذا والماضي والذي قبله، كنت أتحدث مع حضراتكم عن الفروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة والشيعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم والصحيح الحديث النبوي والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وعقيدة التوحيد ورؤية الله عز وجل والغيب وآل الرسول والشريعة والحقيقة والفقه والولاء والتقية والإمامة ورئاسة الدولة. هذا ما ذكرت نفسي وحضراتكم به عبر هذه الحلقات الثلاثة التي هي ضمن سلسلة العقيدة من خلال برنامج درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل المعتقد الصحيح، لأن الله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلا يقبل عمل عند الله جل وعلا إلا إذا كان صاحبه صاحب معتقد صحيح على ترتيب الصحابة الكرام، حيث قال ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أسأل لإخواننا في مالي أن ينصرهم وأن يمكنهم من تحكيم شرع الله، وأن ينتقم من الفرنسيين الذين يقفون حجر عثرة أمامهم في تطبيق شرع الله، وأن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين في أرض الشام، وأن يهلك الطاغية النصيري ولا يرفع له في الأرض راية ولا يجعل له مكانة. نعم، كما أسأل الله تعالى لأرض الكنانة أن يجمع أهلها من أهل التوحيد والسنة على أتقى قلب رجل واحد، وأن ينزع الفرقة والبغضاء والخلاف من بينهم، ويجمعنا وإياهم جميعا على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله أن يصب علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. فالحقيقة في كثير من بلدان مصر ومدنها وقراها وشوارعها وطرقها نزع الأمن، فنسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يوفق رئيس الجمهورية لأن يكون سببا في إعادة هذا الأمن. وشكر الله لكم على حسن استماعكم ومتابعتكم، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة.